بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الوصية الصغرى، قال رحمه الله: وأما ما سألت عنه، أي ما سأل عنه السائل في أول هذه الوصية، قال: وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض، أي ما هي الأعمال أو ما هو العمل الذي هو أفضل بعد أداء الفرائض، قال رحمه الله تعالى: فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم، فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد. وهذا كلام إجمالي من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فيه تنبيه على مدار الفضل في الأعمال، فيه بيان مدار الفضل في الأعمال، وأن مدار الفضل في الأعمال يختلف باختلاف الناس وباختلاف أحوالهم وباختلاف كذلك الأزمنة والأمكنة، باختلاف الأزمنة والأمكنة، فرب عمل يكون فاضلا في زمان وغيره أفضل منه، ويكون في زمان آخر العكس، يكون في زمان آخر العكس، وهكذا وهكذا. يعني مثال ذلك، لو كان إنسان، لو أن إنسان يسكن مثلا في مكة قريبا من الحرم، فالصلاة في الحرم كما تعلمون بمئة ألف صلاة، هذا عمل عظيم وعمل فاضل وخير كثير، لكن لو أن ذلك الزمن حصل فيه أو نادى منادي الجهاد الشرعي في سبيل الله تبارك وتعالى، في مثل هذه الحالة يكون الجهاد أفضل وأعظم، أفضل وأعظم أجرا. لذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بعض كتبه، ذكر تنبيها لطيفا حول مدار فضل أو أفضل الأعمال بعد الفرائض، فذكر رحمه الله تعالى أن ذلك قد يعود إلى أمرين، أن ذلك أي الفضل يعود إلى أمرين: تارة يعود إلى الأمر نفسه، أي إلى أمر الله تبارك وتعالى بذلك العمل، وأحيانا أو وتارة يرجع إلى ما يقوم بقلب العبد، ما يقوم بقلب العبد تجاه ذلك العمل. فرب عمل يقوم به العبد، لكن يكون ذلك العبد قد قام به وفي قلبه من المحبة والتعظيم والإيمان بالله رب العالمين جل وعلا أعظم بكثير من عمل آخر قد يكون في الفضل أحسن منه، لكن بسبب ما قام بقلب العبد من الخير والمحبة والتعظيم والإجلال لله رب العالمين جل وعلا يكون ذلك العمل أفضل، يكون ذلك العمل أفضل. وتعلمون ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: دخل رجل الجنة بجذع قطعه من طريق الناس، يعني قطع شجرة كانت تؤذي الناس، كانت في طريق الناس، فكان سببا لدخول الجنة، والناظر في هذا العمل يجده من ماذا؟ من أضعف الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها ما هو؟ أدناها إماطة الأذى عن الطريق، فأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ومع هذا فذلك الرجل لما قطع ذلك الجذع وتلك الشجرة التي كانت تؤذي الناس، وقد قام في قلبه ما قام من الإيمان والتعظيم والمحبة ونية التقرب بالله تبارك وتعالى كان ذلك العمل سبباً لدخوله الجنة. كذلك ما جاء في الصحيحين في قصة تلك المرأة البغي من بغايا بني إسرائيل التي رأت كلباً يلهث من شدة الظمأ فأخذت موقها فاغترفت ماء من البئر فسقت ذلك الكلب فشكر لها فأدخلها الله الجنة. فأدخلها الله الجنة. العمل الناظر فيه يجد أنه عمل ماذا؟ عمل سهل وعمل هين، لكن لما قام في قلب تلك المرأة ما قام من التعظيم والإنابة والخشية والإيمان بالله رب العالمين جل وعلا كان ذلك العمل سببا لدخولها الجنة. فكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العمل أو أن فضل العمل يكون تارة باعتبار الأمر، أي باعتبار أمر الله تبارك وتعالى به، وهذا يتنوع ويختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان والأمكنة. وكذلك يكون الفضل تارة باعتبار آخر، باعتبار ما يقوم به العبد وما يقوم بالعبد من أحوال الإيمان والتعظيم والإخلاص ونية القربة لله رب العالمين جل وعلا، فيكون ذلك العمل أفضل، فيكون ذلك العمل أفضل. لذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هاهنا: فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم، فيما يقدرون عليه وفيما يناسب أوقاتهم. قال: فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد. لماذا؟ لاختلاف الناس وأحوالهم وأوقاتهم وأمكنتهم إلى غير ذلك. قال رحمه الله تعالى: لكن مما هو كالإجماع، لكن مما هو كالإجماع أي في الفضل، لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد، أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة. وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم، قال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: يا رسول الله، ومن المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. سبق أي سبق هؤلاء غيرهم، سبق هؤلاء غيرهم، فدل ذلك على أن ذكر الله تبارك وتعالى كثيرا من أعظم الأعمال التي يسبق بها العبد غيره من أهل الخير بمسابقة الأعمال. فمن أعظم الأعمال كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مداومة العبد على ذكر الله تبارك وتعالى. قال: وفيما رواه أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق؟ يعني انظروا إلى أعمال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قال الصحابة رضي الله عنهم، قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، قال: ذكر الله. فهذا فيه ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من فضيلة ذكر الله تبارك وتعالى كثيرا، وأنها من أفضل الأعمال بالجملة. قال رحمه الله تعالى: والدلائل القرآنية والإيمانية بصرا وخبرا ونظرا على ذلك كثيرة، أي تدل على هذا المعنى، تدل على هذا المعنى، على أن ذكر الله تبارك وتعالى كثيرا من أفضل الأعمال. قال الله جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والله تبارك وتعالى يقول: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، والله جل وعلا يقول: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. والله تبارك وتعالى في آيات كثيرة من كتابه يحث على ذكر الله، قال الله جل وعلا: ولذكر الله أكبر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: وأقل ذلك، أي أقل الذكر أن يكون العبد من الذاكرين، يقول: وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام المتقين صلوات الله صلى الله عليه وسلم، قال: كالأذكار المؤقتة في أول النهار وآخره، وعند أخذ المضجع، وعند الاستيقاظ من المنام، وأدبار الصلوات. قال: والأذكار المقيدة مثل ما يقال عند الأكل والشرب واللباس والجماع ودخول المنزل والمسجد والخلاء والخروج من ذلك، وعند المطر والرعد إلى غير ذلك. قال: وقد صنفت له الكتب المسماة بعمل اليوم والليلة. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بعض المواضع من مجموع الفتاوى أنه قال رحمه الله تعالى أن من حافظ على مثل هذه الأذكار، أذكار الصباح والمساء ودخول المنزل وخروج من المنزل ودخول المسجد والخروج من المسجد، وأذكار النوم وأذكار الطعام والشراب والجماع إلى غير ذلك من الأذكار المقيدة التي جاءت الشرع، جاء في الشريعة، قال أن من حافظ عليها يكون بإذن الله تبارك وتعالى من الذاكرين الله كثيرا. والذاكرات أي الرجال من الذاكرين والنساء يكن من الذاكرات. قال رحمه الله تعالى: وقد صنفت له الكتب المسمى بعمل اليوم والليلة، كعمل اليوم والليلة لابن للنسائي، وجاء كذلك ويقال أنه مختصر، أن ابن السني أخذه من كتاب السنن الكبرى للنسائي رحمه الله تعالى، وكذلك كتب الأذكار ككتاب النووي في الأذكار، وكتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام، وغيرها من الكتب النافعة الطيبة التي انتفع الناس بها. وفي هذه الأزمان المتأخرة كتاب حصن المسلم، كتاب مبارك جعل الله تبارك وتعالى فيه البركة. قال رحمه الله تعالى: ثم ملازمة الذكر مطلقا وأفضله لا إله إلا الله. ثم ملازمة الذكر مطلقا وأفضله لا إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلته أنا والنبيون قبلي يوم عرفة لا إله إلا الله. وقد قال: وقد تعرض أحوال يكون بقية الذكر كأن فيه فيه، أيش بالنسخة الأخرى عندكم؟ فيه فيه، ها؟ وقد تعرض أحوال يكون بقية الذكر مثل، نعم الكلام مستقيم. قال: وقد تعرض أحوال يكون بقية الذكر مثل سبحان الله والحمد لله، مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر، مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أفضل منه. هذه الجملة التي نبحث عنها، أفضل منه، أي تكون أفضل من لا إله إلا الله منفردة. وهذا فيه إشارة إلى مسألة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، وهي: ما هو أفضل الذكر؟ ما هو أفضل الذكر؟ فما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من تفصيل يذهب ذلك الإشكال، وهو أن أفضل الذكر يختلف باختلاف الأحوال، أن أفضل الذكر يختلف باختلاف الأحوال والمناسبات، فرب ذكر يكون أفضل في حال، في مكان، في زمان من غيره، والعكس بالعكس. قال رحمه الله تعالى: ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعلم علم وتعليمه وأمر بمعروف ونهي عن منكر، فهو من ذكر الله، فهو من ذكر الله. ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض أو جلس مجلسا يتفقه أو يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقها، فهذا أيضا من أفضل الذكر، هذا أيضا من أفضل الذكر، أي أن مجالس العلم مجالس الذكر هي من أفضل الذكر، هي من أفضل الذكر ومن أفضل القربات. كيف لا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون فيه أو يتدارسون فيه كتاب الله إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة، إلا قال نزلت عليهم الملائكة وغشيتهم السكينة، وكذلك تنزلت عليهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، وذكرهم الله في من عنده. فأمر مجالس الذكر أمرها عظيم، أمرها عظيم. بل يقول الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله يقول: لا أعلم عملا، كذلك ثبت هذا المعنى عن الزهري، يقول: لا أعلم عملا، الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: لا أعلم عملا أفضل من العلم بعد الفرائض لمن صلحت نيته، لمن صلحت نيته. وأما الزهري رحمه الله تعالى فيقول: لا أعلم عملا يقرب إلى الله جل وعلا أعظم من العلم، لا أعلم عملا يقرب إلى الله جل وعلا أعظم من العلم، لأن العلم كما يقول علماء رحمه الله تعالى هو المصحح للعمل، العلم هو المصحح للعمل، إذ لا عمل بغير علم، لأن من شرط العلم أو من شرط العمل الإخلاص. من يبين لك أن ذلك العمل لا بد له من إخلاص؟ العلم، العمل لا بد له من أن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما هو الذي يبين لك أن ذلك العمل موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ إنه العلم. لذا قال ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بعد أن ذكر هذه الآية، قال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، فبدأ بالعلم قبل القول أي قبل لا إله إلا الله، والعمل قبل أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات. قال رحمه الله تعالى: وعلى ذلك إذا تدبرت لم تجد بين الأولين في كلماتهم في أفضل الأعمال كبير اختلاف. لماذا؟ لأنه يعود إلى اختلاف الأحوال، اختلاف الأمكنة، اختلاف الأزمان، اختلاف الأشخاص. قال: وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة المشروعة، فما ندم من استخار الله تعالى، وليكثر من ذلك ومن الدعاء، أي أن الله يبصره، أن الله يوفقه، أن الله يسدده، أن الله يعينه في كل ما يقدم عليه من أعمال. قال: فإنه مفتاح كل خير، ولا يعجل فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي، وليتحرى الأوقات الفاضلة كآخر الليل وأدبار الصلوات وعند الأذان ووقت نزول المطر ونحو ذلك. فهذه كلها أوقات من أوقات استجابة الدعاء بإذن الله سبحانه وتعالى. ومعنى هذا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: ومن الأعمال العظيمة إلى جانب ذكر الله جل وعلا الدعاء، وهو من ذكر الله، الدعاء هو من ذكر الله تبارك وتعالى. والدعاء كلما كان بقلب حاضر وقلب مضطر وقلب مفتقر إلى ربه ومولاه، كلما كان أجدر بالإجابة، مع كذلك عظيم أجر الإثابة من الله رب العالمين جل وعلا القائل في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال جل في علاه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. فربنا تبارك وتعالى أمرنا وحثنا على الدعاء، وكما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: والله إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فإن الله تبارك وتعالى إذا ألهمني الدعاء ألهمني، أو قال فإنه ما ألهمنا الدعاء إلا ليلهمنا أو إلا ليعطينا، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. لكن هذا لا يكون إلا بماذا؟ كما سمعتم، أن يكون من قلب حاضر، من قلب معظم لربه جل وعلا، من قلب مظهر لربه جل وعلا الافتقار والحاجة، وأن الأمر بيد الله رب العالمين جل وعلا. فكلما تعلق، كلما علق القلب، كلما علق العبد قلبه بالله تبارك وتعالى تعظيما ومحبة وإجلالا ورجاء، فإن الله جل وعلا لا يخيب عبده الذي رجاه. نسأل الله بمنه وكرمه أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.